أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في حكم المال المملوك للغير الثابت في الذمة، وقلنا أن هناك استدل على أن حكمه هو وجوب التصدق بأدلة. تقدم الكلام عن الدليلين الأول والثاني. الدليل الأول كان هو عبارة عن التمسك بالروايات الواردة في مجهول المالك، بناء على التفرقة بين مجهول المالك ورد المظالم الذي نتكلم عنه فعلا. الدليل الثاني كان عبارة عن رواية معتبرة لمعاوية بن وهب، وتكلمنا عن هذه الرواية الواردة في خصوص محل الكلام، يعني في الذمي، في المال الذمي. هذه الرواية كان هناك ملاحظات عليها، لكننا ثبتنا الملاحظة الأخيرة الثالثة. وخلاصة هذه الملاحظة أن الرواية ليس فيها دلالة على وجوب التصدق، وهو الذي يراد إثباته في المقام. ليس فيها دلالة على وجوب التصدق، وإنما فيها دلالة على جوازه، فلا يمكن الاستدلال بها في المقام. الآن نريد أن نوضح هذه النكتة، هذا المطلب. توضيح هذا يكون بهذا البيان، أنه يبدو أن المرتكز في ذهن الإنسان العادي هو أن المال لا يخرج عن ملك مالكه بمجرد عدم معرفته وعدم إمكان الوصول إليه، بل يبقى على ملك مالكه. كما أن المرتكز في ذهن الإنسان العادي هو أن هذا المال لا يجوز التصرف به، والمرتكز أيضا في ذهن الإنسان العادي أن التصدق بالمال إتلاف للمال على صاحبه، بقطع النظر عن الأدلة. ما هو مرتكز في ذهن السائل والإنسان العادي وفي أذهاننا أيضا بقطع النظر عن الأدلة، هو أن المال لا يخرج عن ملك مالكه بمجرد عدم معرفته، وأن المال لا يجوز التصرف فيه، وأن التصدق بنظر العرف، بنظر العقلاء، إتلاف للمال على صاحبه. هذا المطلب إذا ثبتناه والتزمنا به وهو ثابت حسب الظاهر، السائل عندما يسأل الإمام عن التصدق هو يسأل ماذا؟ عن جوازه وعدم جوازه، عن جوازه وعدم جوازه. ومن هنا قلنا أنه حتى لو ورد الأمر بالتصدق في روايتنا، في رواية معاوية بن وهب، وهو ليس واردا بصيغة الأمر كما قلنا، حتى لو أمر بالتصدق هذا الأمر أيضا ليس له ظهور في الوجوب، لأنه أمر وارد في مورد توهم الحاضر. السائل بارتكازات العقلائية يتوهم الحاضر، يتوهم المنع عن التصدق باعتباره تصرف في مال الغير، باعتباره إتلاف للمال على صاحبه، فهو يسأل عن جوازه وعدم جوازه. فالأمر بالتصدق في هذا السياق لا يكون ظاهرا في الوجوب، وإنما يكون ظاهرا في الجواز والإباحة. ومن هنا، هاي مطلب ما بينا، من هنا يمكن للقائل أن يقول أن الأمر بالتصدق في الروايات التي ذكرناها في الدليل الأول الواردة في مجهول المالك، الواردة في مجهول المالك لا في الذميات اللي هي مع كلامنا، حالها أيضا هذا، أيضا يجري فيها هذا الكلام الذي ذكرناه، بمعنى أن الأمر بالتصدق في تلك الروايات أيضا هو وارد في مورد توهم الحاضرة. فالأمر بالتصدق حتى في روايات مجهول المالك ليس فيها دلالة على تعين التصدق وعدم جواز غيره، ليس فيها دلالة على وجوب التصدق وتعينه في قبال الاحتفاظ به لمالكه، أن يحتفظ بهذا المال لمالكه. الروايات لا تأمر بالتصدق في قبال ذلك، وإنما هي باعتبار هذا الأمر الذي ذكرناه وارد في مورد توهم الحاضر، فليس فيها أيضا دلالة على تعين التصدق، وإنما فيها دلالة على جوازه. هذه هي الملاحظة التي ذكرناها في الدليل الثاني. الآن ننتقل للدليل الثالث. الدليل الثالث الذي ذكره بعض المحققين حاصله هو دعوى حكم العاقل بتعين صرف المال فيما ينفع المالك، أي الصدق عنه، باعتبار أن التصدق عنه إيصال للمال بنحو من الأنحاء إلى مالكه بعد تعذر إيصال نفس المال إليه، حينئذ العقل يحكم بلزوم إيصال ثواب هذا المال ماذا؟ إليه. فكان العقل يحكم بتعين التصدق في المقام. هذا الدليل الثالث في المقام. هذا الدليل الثالث كما ترون لا يمكننا الالتزام به، لأن هذا يتوقف على أن نثبت لهذا المكلف الولاية على أمرين، الولاية على أمرين في محل كلامنا اللي هو الذميات، أن نثبت له الولاية على أمرين. الأمر الأول أن يجوز له عزل ما في الذمة في عين خارجية، جواز تعيين ما في الذمة بلا مشورة مع صاحب الحق، مع صاحب الذمة، أن يعين نفس الشخص ما في ذمته في عين خارجية. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني هو ماذا؟ هو أن يحكم العقل بجواز التصدق بهذا المال. قاعد نتكلم عن حكم عقلي، ماذا عن استدلال بالروايات؟ العاقل يقول هذا الدليل يحكم بماذا؟ بتعين شنو؟ التصدق. نقول هذا موقوف على ثبوت أمرين. الأمر الأول أن هذا الشخص يجوز له عزل ما في الذمة وتعيين ما في الذمة في عين خارجية. الأمر الثاني أن يدرك العاقل، أن يدرك العقل لزوم التصدق بهذا المال عن صاحبه. وكلا هذا كلا هذين الأمرين ليس ثابتا، يعني مما لا يدركهما العاقل. العقل لا يدرك أن هذا الشخص له الولاية على تعيين ما في الذمة في عين خارجية، ولا يدرك أيضا جواز التصدق ووجوب التصدق بهذا المال عن صاحبه. كيف وقد قلنا أن التصدق بنظر العقلاء إتلاف للمال على صاحبه، بنظر العقلاء التصدق إتلاف للمال على صاحبه، بنظر العقلاء لا إشكال أن الاحتفاظ بالمال له لعله يظهر في المستقبل بنظرهم أولى من ماذا؟ من إتلافه بهذا الشكل والتصدق به عنه. هذا بنظر العقلاء غير ثابت مما لا يدركه العقل، فلا يمكننا الاستدلال بالعقل وبالدليل الثالث لإثبات وجوب التصدق. من جهة أخرى، مضافا إلى أنه لو كان الأمر هكذا، العقل لا يحكم بتعين التصدق في مقابل التصرف بهذا المال بأي نحو من أنحاء التصرف مع عود الثواب المال إلى صاحبه، لا يحكم بتعين الصدقة، يتصرف بها بشكل بحيث يعود ثوابها ماذا؟ إلى صاحبه. تعين الصدقة لماذا؟ العقل يدرك بأنه مع بعد تعذر إيصال العين إلى مالكها نوصل ثواب العين إليه. الثواب لا يتوقف على التصدق بالعين، موتي واضح، إهداء لمؤمن فيه ثواب واضح، جعل في 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 في, في أمر خير أيضا فيه ثواب المال لمالك المال. تعين التصدق حتى لو سلمنا هذا المطلب، هذا أيضا مما لا يدركه العقل، تعين الصدقة في قبال بقية الأمور والتصرفات التي تجري في العين مع وصول ثواب هذا التصرف إلى مالك المال، هذا التعين أيضا بلا موجب في هذا الدليل. ومن هنا يتبين عدم نهوض الأدلة لإثبات وجوب التصدق وتعين التصدق في محل الكلام. الآن نترقى أكثر، نقول هناك روايات معتبرة ظاهرة في عدم وجوب التصدق، مو فقط ماكو دليل على وجوب التصدق، وإنما نقول هناك روايات ظاهرها عدم وجوب التصدق وعدم تعين التصدق، وهي روايات بعضها معتبر حتما وبعضها في كلام. وهذه الرواية عبارة عن ثلاث روايات سنقرأها. الرواية الأولى هي صحيحة لزرارة، وارد في كتاب أبواب الدين والقرض من كتاب التجارة، الباب 22، الحديث الأول. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن فضالة عن أبان عن زرارة بن أعين، رواية صحيحة ومعتبرة بلا إشكال. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون عليه الدين، أي وارد في مع الكلام يعني في الذمي اللي هو مع الكلام، فالرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على ولي له ولا يدري بأي أرض هو، ما يدري وينه. قال: لا جناح عليه بعد أن يعلم الله منه أن نيته الأداء، وهو ناوي الأداء إذا ظهر هذا وناوي الأداء لا جناح عليه. هاي رواية واردة في الدين في محل الكلام بلا إشكال، وظاهرها عدم وجوب شنو التصدق. نعم، هذه الرواية واردة في المفقود، وقلنا المفقود اصطلاحا غير محل الكلام. المفقود هو الرجل الذي تعرفه وشنو ضيع أخباره، سموه المفقود. لكن قلنا سابقا أنه قطعا لا خصوصية علما للمفقود في هذه الأحكام، وإنما الخصوصية كما أشرنا مرارا في كل هذه الروايات واردة في مجهول المالك واردة في الذميات، الخصوصية علما لعدم التمكن من إيصال المال والحق إلى شنو؟ إلى صاحبه، سواء كان يعرفه ثم فقد وضاع خبره ولا يدري بأنه حي أو ميت، أو كان من الأساس وغير معروف لديه، لا فرق بينهما. التعدي هنا واضح، ولا نتوقف في 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 هذه الرواية في إلغاء الخصوصية، كما هم لم يتوقفوا أيضا، فهذه الرواية يصح الاستدلال بها في محل الكلام على عدم وجوب التصدق، رواية واضحة ظاهرة في هذا. الرواية الثانية، طبعا شيء تعليق يرتبط ببحث سابق ما له علاقة ببحثنا، كان كلامنا عن رواية معاوية بن وهب في الدليل الثاني، قلنا رواه الشيخ في الاستبصار في موضع آخر، مو قلنا ينقلها صاحب، ذكرنا هناك صاحب الوسائل ما نقل اشتباه، ينقلها صاحب الوسائل في هذا الباب. الحديث الثاني في هذا الباب هي الرواية والطريق الصحيح الذي ذكرناه في البحث السابق، موجود في الحديث الثاني في الباب 22 من أبواب الدين والقروض. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة، الرواية الأولى هذه، الرواية الثانية واردة في ميراث الخنثى، في 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 أبواب ميراث الخنثى الباب السادس الحديث الأول في محمد بن يعقوب الرواية عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن هشام بن سالم. فقهانا عبروا عنها بالصحيحة، قلنا لكم فيها كلام في ما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد عن ماذا؟ عن يونس. أكو فيه كلام لكن قلنا لا يؤثر هذا في صحة الرواية سندان. قال منه هشام بن سالم قال سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السلام وأنا جالس فقال إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة ففقدناه وبقي من أجره شيء. ايش نفهم من بقي من أجره شيء؟ يعني بقي في الذمة، واردة في محل كلامنا، بقي من أجره شيء في الذمة، وبقي من أجره شيء ولا يعرف له وارث. قال فاطلبوه، ابحثوا عنه. قال قد طلبناه فلم نجده. قال فقال مساكين وحرك يده، إشارة إلى الترحم على هذا الأجير. قال فأعاد عليه قال اطلب واجهد فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك، كسبيل مالك حتى يجيء له طالب، فإن حدث بك حدث فأوصي به، أوصي بهذا المال أنا مطلوب بكذا فأوصي به إن جاء له طالب أن يدفع إليه، أن يدفع إليه. هذه الرواية الثانية سندها لا بأس بها، معتبرة سندا، ورودها في محل الكلام واضح. نعم فيها الأمر السابق الذي ذكرناه في الرواية السابقة، أنه وارد في المفقود، في المفقود. هي الرواية متعبر ففقدناه، وارد في المفقود، لأن قلنا التعدي ما بي أي مشكلة من مورد الرواية إلى محل كلام. الرواية أيضا واضحة وظاهرة في عدم وجوب التصدق، فهو كسبيل مالك. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة واردة في 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 أبواب جهاد النفس، في أبواب جهاد النفس باب 78 الحديث الخامس. هو معنون صاحب الوسائل الشيخ صاحب الوسائل باب وجوب رد المظالم إلى أهلها، معنون بهذا العنوان واشتراط ذلك في التوبة منها إلى آخره. حديث الخامس يروي الشيخ الكليني عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني، هذا السند المتكرر في الكافي كثيرا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ظلم أحدا وفاته، فاته ذاك ما يقدر يرد له الظلامة فليستغفر الله له فإنه كفارة له. هاي الرواية، هاي الرواية استدلال بها من جهة أن ظلم أحد قد مو دائما، قد يتحقق بماذا؟ بظلمه ماديا وماليا، وفاته ذلك الشخص، فيبقى الشيء في ماذا؟ في ذمته. يبقى الشيء أجير يغصب أجره ظلمه، ما يبقي أجرته، وهذا يتعامل ويا واحد على فد شيء مثلا ما يبقي إلى آخره. هذا قد يتحقق بهذا الشيء، رواية عامة تشمل حتى هذا. الرواية تقول إذا فاته ليس عليه إلا الاستغفار، فيبقى هذا المال كسبيل ماله. أيضا الرواية فيها دلالة على عدم وجوب التصدق، من ظلم أحدا وفاته فليستغفر الله له. لا استدلال ليس غرضا أن يقول دائما هكذا يتحقق الظلم، لا، الظلم قد يتحقق بأمور أخرى، قد يعتد عليها ظلما بالنتيجة، واضح؟ هذا ظلم أيضا. لكن الرواية تشمل الظلم المالي للشخص، واضح؟ عدم إعطاء حقه ظلما له هذا، فإذا شملت تدل على أنه ليس عليه شيء سوى استغفار، فتدل على عدم وجوب التصدق. نعم، الرواية بها النوفل اللي هو محل كلام معروف، لكن الرواية يرويها الشيخ الصدوق نفسها في عقاب الأعمال، يرويها في عقاب الأعمال. بلي هذا في مورد ما إذا ظلمه، كلامنا أيضا يقع في هذا. إذا في مورد الظلم ليس عليه شيء، فإذا مورد عدم الظلم شنو؟ ها؟ يعني أوضح تكون. يروي الرواية الشيخ الصدوق في عقاب الأعمال في باب عقاب من ظلم الحديث 15، يروي نفس الرواية بنفس السند. أبي رحمه الله قال حدثني علي بن إبراهيم عن أبي عن النوفلي عن السكوني، اللي هو نفس سند الشيخ الكليني رضوان الله عليه، قال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ظلم أحدا ففاته فليستغفر الله تعالى له فإنه كفارة له. نفس الرواية ونفس السند، نفس السند السابق. لكن الشيخ صاحب الوسائل يقول في بعد أن يذكر رواية الصدوق الأولى، يقول: وعن محمد بن الحسن، يعني أن الصدوق في عقاب الأعمال روى هذه الرواية بسند آخر غير هذا السند الأول الذي ذكره. وعن محمد بن الحسن عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن فضيل بن يسار قال أبو عبد الله عليه السلام: وذكر الذي قبله، يعني وذكر نفس الحديث لكن بسند آخر غير السند الأول. وعندما راجعنا عقاب الأعمال وجدنا السند، الرواية هي الحديث 8 في نفس الباب، باب من ظلم عقاب من ظلم، الحديث 8، السند نفس السند لكن الرواية غير الرواية، يعني بلي لا الشيخ الصدوق يروي عن محمد بن الحسن، محمد بن الحسن بن الوليد، هي هذا هنا سنقرأ الحديث. قال الحديث 8: حدثني محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثني محمد بن الحسن الصفار قال عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى، نفس السنة، عن ربعي بن عبد الله عن فضيل بن يسار السند معتبر صحيح ما في شك. قال الجيل الحديث قال أبو عبد الله عليه السلام: من أكل مال أخيه ظلما ولم يرده عليه أكل جذوة من النار يوم القيامة. هذا غير هذا الحديث هذا غير هذا الحديث غيره واضح غيره مو مثله مو نحوه ولا مثله غيره والاستدلال بها مو واضح على محل الكلام لا كبير صريح ففاته ليس عليه إلا أن يستغفر الله أو شيء من هذا القبيل. هذه هي الرواية الثالثة التي أيضا يمكن أن يستظهر منها عدم وجوب التصدق في محل كلام. زين بهذا يتم هذا البحث، يعني الكلام في الصورة الرابعة والصورة الثالثة يتخطرون. أول ما دخلنا في الذميات قلنا الذمي مرة يكون معلوم المالك وهذا ما بي مشكلة، الصورة الأولى قلنا نتكلم عنها واضح يجب عليه دفعه شنو إليه، ومرة يكون مردد في شبهة محصورة هي الصورة الثانية اللي ما تكلمنا بيها، ومرة يكون مردد في شبهة غير محصورة أو يكون مجهول مجهلا مطلقا، وقلنا أكو إشكال في الفرق بين الصورة الثالثة والصورة شنو الرابعة، وقلنا أن الفرق بينهما عرفي، مرة أكو عنوان يتردد في ضمنهم المالك ومرة أصل عنوان ماكو يعلم أن هذا له مالك ما منه، مرة لا يعلم أنه له مالك ما في أهل هذه القرية أهل هذا البلد أهل هذا الصنف يتحدث بعنوان، وقلنا لا فرق بينهما في الحكم بين الصورة الثالثة والصورة الرابعة، وتبين أن الحكم هو عدم وجوب التصدق، لكن التصدق شنو جائز مو ممنوع منه ليس واجبا فهو جائز. الظاهر أن الصحيح في المقام هو أنه التصدق جائز وفي قباله يجوز له الاحتفاظ شنو به أن يحتفظ به للمالك اللي هذا هو المرتكز في أذهان الناس، والطريقة المتعارفة عندما يكون صاحب المال مجهولا ولا يعلم به ولا يمكن الوصول إليه، شنو الطريقة التي يدركها العقل في حالة من هذا القبيل هو ماذا؟ أن يحتفظ به. لا، الروايات تقول لا يجب عليه الاحتفاظ به لا، لأنه لا إشكال الاحتفاظ به فيه نوع من شنو من الشدة، فيه نوع من الكلفة، تقول الروايات لا يجب عليه ذلك، يجوز له شنو أن يتصدق به عنه، فكل منهما جائز في هذا المورد، بل حتى ظاهرا في مجهول المالك. هاي النتيجة التي ننتهي إليها بهذه العجالة. بعد ذلك ندخل في الصورة الثانية. الصورة الثانية هي ما إذا كان المالك مردد في شبهة محصورة. الظاهر وقت ماكو بعد. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.